انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اكشن.
ما انا تغيرت عشانك، كنت سبتني.
كابتن، يا كابتن، هو كله ضرب ضرب، مفيش شتيمه ولا ايه؟
شريط السينما يا مسجل حكايات، دراما، أكشن، كوميديا وغيرهم كتير، وكل كادر بيقول حكاية وورا حكاية. وعلشان نعرف شوية من الحكايات دي اسمعوني أنا أحمد الصياد وبرنامج في الكادر.
في الكادر مع أحمد الصياد، كل يوم سبت الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير عليكم في حلقة جديدة من برنامج في الكادر، معايا أنا أحمد الصياد على تسعينات اف ام. حلقة جديدة بنتكلم فيها عن موضوع ليه علاقة باللي اتكلمنا فيه قبل كده، حاجة صدرت على نتفليكس الأسبوع اللي فات. اتكلمنا على نتفليكس، واللي ما سمعش الحلقة يقدر يسمعها على تسعينات اف ام دوت كوم، وده لو مش الموقع اللي بتسمعونا من عليه، ده لو مش بتسمعونا على تيونين اب. النهاردة هنتكلم عن الأصل بتاع فيلم The Irishman. The Irishman لما نزل كان فيه احتفاء نقدي وجماهيري كده ان هو عمل جديد للعصابات، وخصوصا ان الثلاثة الابطال روبرت دينيرو، الباتشينو، جو بيشي ملوك العصابات. اكيد مفيش فيلم عصابات هينزل ومش هيكون مهتمين الناس بيه. بس قبل ما نتكلم على الثلاث ممثلين، دايما بيتقال ان ده فيلم المارتن سكورسيزي. ايه الفكرة وايه القيمة اللي بيديها فيلم المارتن سكورسيزي؟ مارتن سكورسيزي هو واحد من اهم المخرجين في التاريخ، يعني مش الأحياء، حتى في كل تاريخ السينما. ومارتن سكورسيزي دايما من أهم التيمات اللي مهتم بيها هي أفلام العصابات، وعمل حاجات كتير جدا عن أفلام العصابات، مش المافيا بس. بدأ قصته مع الأفلام العصابات بشكل عام بفيلم مين ستريتس سنة 73، وعمل بعدها جود فيلس سنة 90، كاسينو 95، جانجز اوف نيويورك في 2002، وذا ديبارتد عمله في 2006. وبالمناسبة ده الفيلم الوحيد اللي مارتن سكورسيزي أخد عليه أوسكار أحسن مخرج، رغم ترشحه مرات ومرات عديدة، وفي الآخر ختمها بذي آيرش مان. خلينا عشان نقدر نقسم الأمور شوية نقول إن فيلم ذي آيرش مان بينتمي شوية المجموعة في وجهة نظري، ومش معناها إن يعني الباقيين أقل أو هم ملهمش علاقة بمارتن سكورسيزي وأسلوبه، بينتمي الكاسينو وجود فيلس. مين ستريتس دايما كان بيتقال ان هو فيلم من المافيا وكده، بس هو فيه تيمة ايمانية شوية كده بيحب يلعب عليها مارتن سكورسيزي، والتناقض النفسي للانسان. وغير كده كمان بيحكي عن قصص مارتن نفسه مع اصحابه وهو صغير. فالفيلم دايما يعني بحسه فيلم شخصي اكتر، وبيحكي مرحلة شباب سكورسيزي. بس كاسينو وجود فيلس وذي ايرش مان اللي بيجمعهم اكتر من اللي بيفرقهم. الثلاث أفلام متاخدين عن كتاب وعن قصص أصلية لناس عاشوا الحياة دي والحكايات دي. أي حد هياخد اسم أي شخصية رئيسية على بوستر أي فيلم من الثلاثة دول ويعمل عليها سيرش على جوجل، هيطلع له أن دول كان ناس حقيقيين، وهيطلع له صور الأشخاص الحقيقيين. فإيه الاهتمام مارتن سكورسيزي بالمافيا؟ مارتن سكورسيزي ابن لمهاجرين إيطاليين، وكان على قد ما هو عايش في ليتل إيطالي في نيويورك، وكان بيشوف الناس الطبقات العاملة وكده، كان بيقول أنا دايما كنت يعني عيني على الناس بتوع المافيا وإزاي بيعيشوا وإزاي العالم بتاعهم بيدور وإيه مظاهرهم، إيه قوتهم، إيه سطوتهم. فدايما كان عينه إنه هو عايز ينقل العالم ده، دي مشاهد من طفولته. عشان كده دايما تلاقوا أفلام سكورسيزي عن المافيا تحديدا فيها كل التاتشات الإيطالية المطلوبة. يعني فيلم يعني بيكون القصة مكتوبة في كتاب بتفاصيلها وحذافيرها، وهو بيضيف التاتش اللي شافه في طفولته، فبيطلع الفيلم مكتمل. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة تحديدا، وممكن نتطرق للفيلم التاني، هيكون هو أول واحد جود فيلس، وممكن نتطرق شوية الكاسينو لو سمح الوقت، وهن يعني هندي إشارات. بس The Irishman ما اعتقدش النهاردة حابب ان اتكلم عليه عشان ما احرقوش، عشان ممكن هو لسه نازل يمكن ما كملش شهرين، فلو حرقناه ناس كتير مش هتشوفه، او يعني هتبقى مش مستمتعه بالشوافين لي. جود فيلس الحقيقة متاخد عن كتاب اسمه وايز جاي، عن قصة حقيقية لواحد اسمه هنري هيل اللي عمل دوره ري لياتا. وايز جاي صدر سنة 85 عن الكاتب نيكولاس بيلاجي اللي اشترك معاه مارتن سكورسيزي في عمل السيناريو. الحقيقة ان في قصة طريفة في ان هما مارتن قدر يعرف عن الكتاب سنة 85 كان بيصور فيلم The Color of Money، كان بطولة بول نيومان وتوم كروز، وقرا في صحيفة امريكية عن ريفيو او زي تقييم نزل الكتاب لسه منزلش في السوق اسمه وايز جاي لكاتب اسمه نيكولاس بيلاجي، فهو يعني مش عارف ده مين، فقدر باتصالاته يقدر يعرف هو مين ويجيب الكتاب. فمارتن سكورسيزي انبهر، لقى أخيرا القصة الحقيقية اللي هيقدر يعكس بيها الصور اللي في خياله، وهو ما كانش عايز يعمل حاجة خيالية، عايز يعمل حاجة واقعية. فباتصالاته برضو قدر يعرف رقم نيكولاس بيلاجي في المكتب بتاعه وكلمه، ما لقاهوش وساب نوت أنا مارتن سكورسيزي كلمني لما تيجي. فالراجل افتكر إن في حد من أصحابه بيشتغلوه، لأنه في حد من أصحابه دايما كان بيعمل الحركة دي، فقرى الموضوع ورماه، يعني ما مين اللي بيهزر ده. قدر سكورسيزي يوصل لرقم بيته فكلمه، قال له أنا مارتن سكورسيزي، أنا موفي دايركتور أو مخرج أفلام. فقال له أكيد يعني عارفك. فقال له الكتاب ده أنا كنت بدور عليه من سنين وكنت مستنيه سنين يعني حقيقة. قال له أنا كنت مستني المكالمة دي طول حياتي. فقال له طب خلاص خلينا نقدر نتفق مع شركات إنتاج وكده. قال له لا خلاص اعتبر إن الاتفاق تم. وكانوا وصلوا في الآخر إن هم بدأوا يكتبوا السيناريو مع بعض. ويمكن في حاجة غريبة جدا إن نيكولاس بيلاجي في أول كتاب أول سيناريو بيكتبه في حياته بياخد عليه ترشيح للأوسكار بمشاركة مارتن سكورسيزي. بس وارنر بروز لما اشتروا الكتاب والحقوق السكريبت بدأوا يفكروا إن هم عايزين نجم. فهنقدر نتكلم على قصة الكاستنج دي، بس خلونا الأول نطلع ناخد بريك نسمع أغنية. واللي حابب يكلمنا على الرقم التليفون 0142-7894 أو يبعت مسج أو بواتساب أو يتواصل معنا على فيسبوك على تسعينات FM بالعربي موجودة، يقدر يكلمنا ويقول لنا إيه فيلم العصابات المفضل ليه عامة أو لمارتن سكورسيزي. نسمع إليسا ونرجع مرة تانية.
مثل السهرانة مش هتعب برضو مدى عقل السهرانة مش هتعب برضو مدام ميا
انتم معها في الكدر مع احمد الصياد على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مره تانية عشان نكمل كلام عن فيلم جود فيلس اللي انا شخصيا بحبه وبعتبره ايقونه في السينما. هو على فكره مصنف من احسن 20 فيلم على قائمه اي ام دي بي في التاريخ كله. يعني الحقيقة الكاستنج لما وورنر بروز وقعوا مع مارتن سكورسيزي، طبعا هو اسم كبير خلاص والممثلين اللي معاه بياخدوا أوسكارز وعمل ريجينج بول وعمل تاكسي درايفر وأفلامه بقت خلاص أيقونات، بس قالوا احنا محتاجين برضو معنا ممثل كبير يعني اسم كبير نعتمد عليه. فالحقيقة كان عنده اختيارين، روبرت دينيرو لدور جيمي كونواي أو الباتشينو. الحقيقة الباتشينو رفض الدور، وكان مبرر الباتشينو غريب واللي عمله الباتشينو بعده أغرب. هو كان مبرر الباتشينو ان هو مش عايز يبقى عنده زي نوع من انواع الستيريوتايبنج في ان هو مش راجل بقى جانجستر وبتاع عصابات عامل جاد فاذر وعمل حاجات كده، فقال لهم لا هتحصر في الدور ده. فالحقيقة هو راح في نفس السنة عادي جدا عمل فيلم اسمه ديك تريسي وكان عامل دور بيج بوي كابريس، فيعني وكان راجل عصابات وكان بيتعمل له ميك اب بيبقى شكله دميم جدا وكان حاجة كده زي نقدر نقيسها على عالم باتمان والجوكر كده شوية. فده اللي عمله الباتشينو، كان تصرف غريب وراح الدور اللي روبرت دينيرو. الحقيقة روبرت دينيرو ده من الأدوار اللي يعني أنا بحب الباتشينو جدا ومن أكتر الناس المعجبين بيه، بس الدور ده بتاع دور روبرت دينيرو جدا يعني ما فيش حد كان هيعرف يعمله زي في وجهة نظري. ويمكن التعاون ده مش أول تعاون أو آخر تعاون يبقى يبوظ بين الباتشينو وسكورسيزي. كان هيعمل دور جاك نيكلسون في فيلم ذا ديبارتد في 2006 والموضوع باظ الى ان التقوا بس في ذا ايرش مان، بس كان نفسنا ده يحصل من بدري الحقيقه. الدور الثاني اللي بصراحه وجود دينيرو كان عامل جذب العديد من النجوم، كان اولهم جو بيشي بعد تجربه ناجحه جدا في ريجينج بول وثنائيه من افضل ما يمكن. جو بيشي في ريجينج بول اللي ما شافوش يعني فايته كتير جدا جدا، يمكن الناس الصغيرين ما شافوش الفيلم ده بس الحقيقة كان عظيم جدا. وهو يمكن حسب كلام بيشي وسكورسيزي ان هما في الاول في ريجينج بول كانوا لسه بيتعرفوا على بعض، بعد كده الموضوع بينهم بقى خلاص بالنظرة يعني بيتحكوا في وش بعض بيفهموا هما عايزين يعملوا ايه. دينيرو كان دوره مهم كمان في وجود ري ليوتا. ري ليوتا كان عامل 3 افلام وكان في فيلم منهم يعني بدأ يبقى عامل شغل كويس في شباك التذاكر وكده. فدينيرو كان بيتكلم مع سكورسيزي قال له في ولد صغير جديد كان مسميه هو لورين براكو الممثلة اللي معهم ذا كيدز الصغيرين يعني الولاد الصغيرين، قال له في ولد صغير كده طالع اسمه ري ليوتا. فسكورسيزي قال له انا عارفه كده خلاص خلينا نجيبه. والحقيقة ري ليوتا ده بالنسبة لي علامة استفهام في هوليوود، يعني هو كانت الضربة الكبيرة معايا كانت في جود فيلس والحقيقة ضيعها عادي جدا. وري ليوتا بيرجع تأخره شوية في المشوار ان هو ما كانش بيعمل دور شرير زي الباتشينو وروبرت دينيرو، قال لهم انا ما عملتش جاد فاذر وريجينج بول. بس الحقيقه برضو اللي بستغربه اكتر ان ري ليوتا عامل ارقام كويسه في تضييع الفرص الكبيره الحقيقه. يعني هو جاله دور البطوله في ذا سوبرانوز مكان جاندولفيني وهو قال لهم لا الحقيقه انا مش عايز ارتبط بمسلسل لمده 2.5 سنين، والمسلسل بقى من اهم 10 مسلسلات في التاريخ الحقيقه، وفي الفتره بتاع 2.5 سنين ما عملش حاجه مهمه زيه. وفي نفس الوقت رفض دور مارك وولبرغ في فيلم ذا ديبارتد وخسر فرصه، بس انا مش يعني مش عارف، بس هو دلوقتي يعني عمل دور في مارج ستوري صغير كده مع ان هو بومبك على نتفليكس. لورين براكو كانت الحقيقه ما كانتش عايزه تكون موجوده وكانت هتضيع على نفسها ترشيح الاوسكار برضو، بس لولا وجود هارفي كايتل الممثل الكبير كانوا متجوزين في الفتره دي وكانت هي عايزه اجر اكبر، قال لها لا فرصه التعامل مع مارتن سكورسيزي ما تتفوتش. والحقيقة هارفي كايتل كان من الناس اللي ليهم تاريخ كبير جدا مع سكورسيزي، وحتى هو مثل في The Irishman عمل دور أنجلو برونو، هو الحقيقة طلع في 3-4 مشاهد بس كانوا موفقين جدا وكانوا إضافة الحقيقة. الحقيقة المميز في الكاستنج اللي جاه هنا ان هو بينهم كيمستري عالية جدا، والحقيقة الكيمستري دي اتكللت بستايل اخراج غريب جدا بصراحة وما كانش معتاد. دايما في افلام العصابات كان بيبقى الناس اللي قبل سكورسيزي بيهتموا جدا بموضوع المعارك، وعشان كده موضوع المعارك ده اللي خلى فيلم The Godfather في السبعينات نقلة، لان هو الفيلم كان فيه حاجات فنية كتير وفلسفة كوبولا، بس في الاول وفي الاخر ما كانش فيلم حقيقي، كان كله متألف. فالهنا الجديد ان ده الحقيقي وبستايل جديد، ما كانش فيه بقى معارك ضرب النار. ضرب النار كان موجود والعنف كان موجود مش هننكر، بس كان موجود بقدر اللي هو يبقى مفيد بيخدم الدراما، مش هو الاساسي بقى ان في ناس بتضرب بعض بالمسدسات طول النهار. فهنا يمكن سكورسيزي كان بيقول انا عايز اعمل جولة مسلية في العالم ده، هو بياخدنا من ايدنا كده وبيفرجنا. وحتى في الاخر كده بنلاقي ان في سرعة غير معتادة في الاديتنج، ان هو يعني هو عايز الاحداث تبقى سريعة، طالما الموضوع مش محتاج يبقى بطيء او مش محتاج يهدي فهو عامل بقى حاجته السريعة. ويمكن الستايل التاني اللي كان سكورسيزي مصر ان هو يعمله، قال لهم يعني كان في احد الانترفيوز كان حد بيقول له يعني انت زي ما يكون كان نفسك ان هو الفيلم ده يبقى دوكيومنتري او وثائقي، قال لهم فعلا انا كان نفسي ان هو يبقى وثائقي. وهو عمله بروح الوثائقي ازاي؟ الحرية في الاحداث. ممكن زي ما بيقول سكورسيزي انا ممكن اطلع في مشهد زي المشهد اللي هم قاعدين فيه في البار بيعرفنا على بتاع 20 شخصية ومنشوفهمش تاني اصلا، وحتى اللي بنشوفهم في مشاهد صغيرة. قال لهم انا عايز اعمله زي وثائقي. وهنا كمان ده اللي خلاه الحرية والسرعة في الستايل ده خلاه كمان ان هو يعمل المشاهد اللي هي الصورة فجأة بتقف وبيبدأ ري لياتا وبقدر اقل كتير لورين براكو بيعمله زي ناريشن او بيعمله دور الراوي، بس في الغالب كان بيعمله ري لياتا، كان بيعمل دور الراوي وبيحكي لنا. وهنا كان بيقول لسكورسيزي ان هو ده ساعده كتير ان هو يقدر يوصل المشاعر الداخليه للشخصيه. بيقول لنا تخيل ان اتنين بيتكلموا وبعدين فجاه بيقف وكل واحد فينا بيقول لنا وكل واحد فيهم بيقول لنا مشاعره ناحيه حاجه. فهنا ده بيعرفنا اكتر الشخصيه دي بتفكر ازاي، وتحديدا شخصيه هنري هيل اللي كان عاملها ري لياتا كانت شخصيه هي بتبص على الاحداث بشكل كبير. فهنا احنا كنا محتاجين نقدر نعرف تفكيره هو نفسه. والحقيقة من ضمن المشاهد المهمة جدا اللي لحد دلوقتي أيقوني في السينما بيسموه الكوبا كابانا لونج شوت. الكوبا كابانا هو المكان أو البار اللي كانوا بيصاروا فيه وعمل لونج شوت 3 دقايق. أي حد هيكتبه على يوتيوب هيشوف إن فعلا زي مارتن سكورسيزي كأنه كان بيستعرض عضلاته الإخراجية. والحقيقة اللي بيخلي الفيلم ده وجوت فالس وكاسينو وذي ايرش مان ان دايما تحس ان فيه زي نوع من انواع التريبيوت او زي كده مارتن سكورسيزي عايز يربطهم كانهم عالم واحد. في فيلم ذي ايرش مان الكوبا كابانا دوت ظهر، يعني كوبا كابانا هتلاقوه ظهر كده في وسط ذي ايرش مان كمكان الناس بتروح تظهر فيه. فدي الحاجات وده الستايل الاخراجي المهم اللي كان عمله سكورسيزي وغير بيه شكل افلام المافيا. هنقدر نتكلم بقى اكتر عن طريقة السرد والشخصيات، بس الاول نطلع نسمع اصالة ونرجع مرة تانية.
Oh, شكرا قوي تملك مينك روح يلا وقلب دعيلك شوف ايه بكرة مخبيلك اما انا هنسك وارتاح شكرا قوي تملك مينك روح يلا وقلب دعيلك شوف ايه بكرة مخبيلك اما انا هنسك وارتاح
رجعنا لكم مرة تانية عشان نكمل كلام على جودفيلس. جودفيلس الحقيقة زي ما سكورسيزي قال ان هو كان عايزه يعمله وثائقي او انثروبولوجي، يعني فكرة الانثروبولوجي دايما كتير بيسموه انثروبولوجي العصابات او علم دراسة مجتمع العصابات، هو ده جودفيلس في وجهة نظر ناس كتير وكتاب ونقاد. فالحقيقة طالما هو كده انا حسيت ان احنا لازم نتكلم شوية عن الشخصيات. اكيد هتكلم على الثلاثه الاساسيين، مش هنتطرق لاكتر من كده لان زي ما قلت سكورسيزي كان بيطلع بالعشرين والثلاثين في مشهد وما بنشوفهمش تاني عادي جدا يعني. فهنبدا نتكلم بشخصيه هنري، وبعدها هنتكلم عن جيمي اللي هو نقيده، وفي النص هنتكلم عن تومي اللي هو جو بيشي هنري اللي عمله ري لياتا. الفيلم بيبدا وهنري واقف بيتفرج من الشباك زي مارتن سكورسيزي لما كان صغير بيتفرج على العصابات متابعهم، وكان دايما بيقول انا ان ابقى في العصابه دي احسن ما اكون رئيس جمهوريه. هو كان كل طموحه ان هو يستفيد من العصابة بشكل او باخر، ان هو يتم مقابلته بشكل كويس، وان هو وهو زي ما بيقول ان هو بيقفش في طابور العيش وبيجيب اللبن وهو راجع. فكان كل مشكلته ان هو يقدر يدخل العصابة دي ويتعامل مع عائلة السيسيروز. وبمناسبة الكاستنج انا لازم اشيد بالكاستنج التشويس بتاع بول سورفينو او اللي عمل دور بولي او بول سيسيرو، هايل هايل حقيقي يعني، هادي ونظرته مخيفة جدا، ومش عارف هو عمل الدور ده ازاي يعني، بصراحة من الناس اللي ما بيجيش سيرتها كتير بس كان عظيم. وهو طالما كان عاجبه الجو كده، بس هو ما كانش بقى بتاع عصابات يعني، هو في نفس الوقت مثلا حد بيتضرب بره في المحل هو بيروح يلحقه، وهم عايزين يعني احنا بنخوف الناس بيه. لما عملوا المشهد اللي سكورسيزي بدأ بيه الفيلم وبعدين عرفناه، هو كان ايه اللي هو قتل بيلي باتس، كان تومي وجيمي قاعدين بيحفروا وبيقتلوا وبيضربوا الراجل بسكينة وهو في الجنب بيتقيأ يعني، هو خلاص كان بينهار، بس هم مجرمين، هو مش مجرم. وعشان كده ده اللي خلاه يقدر يسميه زي ما بيقول سكورسيزي ان هو راح عمل راتنج عليهم او فتن عليهم، يعني مش لقيلها وصف بالعربي افضل من هو راح فتن وبلغ عليهم واشتغل مع الـ FBI ضدهم. فهنا هنري كان شخصية مهمة جدا ضعفها وصدمتها، لان المشاهد اللي بيتفرج مصدوم زي هنري، احنا ما نعرفش العصابات. فهنري احنا كأن سكورسيزي اخدنا في رحلة مع هنري وفي جولة وبنتعرف عليه. الصدمة اللي بياخدها هنري بتنعكس على المشاهد، فكان اسلوب سردي موفق جدا، لان دايما لما يبقى فيه حاجة غامضة او عالم ما تعرفوش، من احد الاساليب الذكية في وجهة نظري انك تجيب واحد زيك مش عارف او زي المشاهد وتقعد تصدمه وتخليه هو المراية. واللي زود شرح المواضيع وشرح نفسية هنري كان الفويس اوفر اللي اتكلمنا عليه. نروح لشخصية جيمي كونواي اللي روبرت دينيرو عمل فيها حاجة من اروع ما يكون بالنسبة لي. زي ما حكيت بقى عن هنري، العكس كان جيمي كونواي. جيمي معاهم ومش معاهم دي مشكلته الوحيدة، لأن هو نص أيرلندي، وفي الحقيقة على فكرة روبرت دينيرو نص إيطالي ونص أيرلندي، فهو معاهم ومش معاهم، بس هو المعلم، هو اللي بيعمل كل السرقات، هو اللي بيفكر، هو يعني مجرم عديم الرحمة من الآخر. بس برضو هو كل مشكلته واللي ما بيخليهوش موجود ان هو مش إيطالي أصلي، ودي الأفضلية اللي جات لتومي جو بيشي، الشخصية الإيطالية واللي ما بيستخدمش عقله. ومارتن سكورسيزي قال أنا كنت قاصد أن أنا أخليه ما بيستخدمش عقله لأن أنا شفت النموذج ده. والحقيقة هنري هال الحقيقي اللي كتب عنه الكتاب كان شايف أن تومي دي فيتو اللي أداه جو بيشي حقيقي بنسبة 90-99%، قال هو فعلا كان كده الشخص الحقيقي، بس الفرق أن هو كان أضخم شوية من جو بيشي. والحقيقة أنه هو الأفضلية الوحيدة اللي كانت لتومي هي كونه إيطالي. وهنا ده يمكن اللي خلانا في مشهد النهاية اللي سكورسيزي اعتمد فيه على أن جو بيشي بيظهر لنا تاني وبيضرب نار في الآخر. هنا كان هو تسأل ليه هو عمل كده، هو كان التفسير، هو قال لهم أنا شايف أنها لازم تبقى كده. التفسير أنه هو راح ليه بعض النقاد والباحثين أن دوت ان المافيا هتتجدد والجريمه ما انتهتش بالنهايه الراتنج او ان هو ارشد عنهم الاف بي اي وبوظ العيله دي خالص، لا الجريمه هتفضل تجدد نفسها وهيفضل ليها قدراتها ورونقها وسيطرتها على المجتمع. وبصراحه لفت نظري ان اختياره مش لجيمي اللي هو كان الراس المدبر للامور، ولا اختار بولي، اختار تومي. تومي اللي كان دايما مسته الوحيده في وسط العصابه انه صقلي، جابوا وجابوا في لبس العصابات الكلاسيك بتاعهم في الاربعينات وفي الخمسينات لبس الطاقية، وطالع بيضرب بنفس طريقة جو بيشي. فيعني ان العصابات اللي هي بتاعت المهاجرين هتفضل تجدد نفسهم وهتلاقي دايما طريقة بشكل او باخر. انا لحد هنا خلصت كلامي عن جود فيلز، بس في الحقيقة برضو ان لازم نقول ان كاسينو برضو كان فيلم موفق جدا، وعايز استغل الدقيقة الاخيرة ان دايما الناس بتقول ان هو كان جزء تاني وان هو استغلال للنجاح، استغلال النجاح حقيقي مش عيب، بس الحقيقة ان كاسينو كان فيلم موفق جدا. وزي سكورسيزي ما قال انا كنت قاصد ان انا اجمع باشي ودينيرو عشان نعمل حاجة زي قماش متخيط بتفاصيل والوان كتير، مش هجيبهم نعمل فيلم ساعة ونص نقعد نتكلم فيه عن قصة عصابات مستهلكة. لا، هو لما لقى قصة تانية عن نوادي القمار عمل القصة دي مع جو بيشي وروبرت دينيرو. والحقيقة ان الفيلم ده يملك واحد من افضل الفصول الافتتاحية اللي شفتها في حياتي. مارتن سكورسيزي للمرة التانية بيدخلنا في عالم ما نعرفوش وبياخد المشاهد من ايده. انا بصراحة لما شفت الفيلم لمدة نص ساعة مش عارف ابص جنبي، عالم جديد وسكورسيزي بيكشفه لنا. حقيقي الفيلم ده اللي ما شافوش يشوفه، وانا بشكل شخصي بعتبره اندر ريتد، والفيلم ده ما خدش حقه. لحد هنا خلص كلامي عن مافيا وعن سكورسيزي، وما اعتقدش هنرجع لهم الاسبوع ده في الموسم ده تاني عفوا، لان اتكلمنا عن The Godfather. واستنونا الحلقه الجايه هنتكلم عن فيلمين اتعملوا في الثمانينات مصريين بنفس الابطال ونفس المخرج ونفس المؤلف. فكروا لحد الاسبوع الجاي ونتقابل على نفس المحطة في نفس الميعاد. مع السلامة.
ده اللي زيك بيجي مرة كل 100 سنة، من نظرة رحت فيها وانتي برضو مش هنا. يا ويلي انا كل حاجة نفسي فيها في العيون دي شفتها، كل حاجة جميلة انتي اجمل منها، اكتر واحدة في حياتي احس بيها واحبها يا روحي انا. وانتي جاية من الارض ولا جاية من السماء؟ ده اللي زيك. حلم بعيد ده انا اللي في ليلاواكي وحيد بغني لك بقول وبعيد هواكي في قلبي نار بتقيد ويا حلم بعيد يا جايز نفسي يباكيد خيال بحلم طول الليل وتجمع بينا يوم مواعيد يا حلم بعيد ده انا اللي في ليلاواكي وحيد بغني لك بقول وبعيد هواكي في قلبي نار بتقيد يا جايز نفسي باكي وتجمع بينا يوم مواعيد يا حلم بعيد ده انا اللي في ليلاواكي وحيد هواكي في قلبي نار بتقيد
تسمع تسعينات FM أجمل ذكريات.